إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في نهاية شهر ذي القعدة وعلى أبواب ذي الحجة، هناك عدة أشياء قبل أن نبدأ خطبة اليوم فشهر ذي القعدة شهر عظيم جليل له قدره، فهو الشهر الوحيد الذي يجمع بين كونه من أشهر الحج وكونه من الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة كاملة. فهنا ذو الحجة أو ذو الحجة على اختلاف، في من قال عشرة أيام فقط وفيه من قال الشهر كله. هنا أيها الإخوة المؤمنون، لو نظرنا إلى هذا الشهر، إذن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أشهر الحج أشهر الحرم. أما أشهر الحج فقد علمناه، ثانية كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، أي لا من الأظفار ولا من الرأس ولا من أي شعر حتى يضحي. بعد ذلك بقدوم شهر ذي الحجة علينا أن نعلم أنه آخر شهر في العام، والإنسان لا بد أن يبتعد عن طول الأمل فعله لا يعيش إلى العام القادم. أما بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، وكانت خطبته الطويلة عارضة، والنبي صلى الله عليه وسلم بموته أصيب المسلمون بأعظم مصيبة. فالإنسان في هذه الدنيا لا بد له من مصائب، لكن على العبد أن يسأل الله تعالى العفو والعافية، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: فما أعطي أحد عطاء خيرا من العافية، أي من العفو والعافية. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العفو والعافية. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا
سيارات أو كذا، عندما ترى شيئا تقول هذا:
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وقال المناوي رحمه الله تعالى في الكلام عن سجدة الشكر: ونحن نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن الإنسان يسجد شكرا لله تعالى عند حدوث نعمة، وأيضا عند دفع نقمة، عند النعمة عند مجيئها وعند زوال النقمة. قالوا في شرح الحديث أيضا: ويستحب له سجود الشكر عند رؤية أهل البلاء كالمرض وكذا وكذا، أي من قبيل أن عافاك الله تعالى، لكن تتوارى عن المبتلى أي تختفي عنه تماما، كما أنك لا تجهر بهذا الدعاء أمام المبتلى أي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أي يتوارى عند سجد الشكر عندما يرى ذلك. وسبحان الله، كما يقول بعضهم: لولا المصائب التي احتسبنا عليها لجئنا يوم القيامة مفاليس، أي يأتي الإنسان وليست عنده حسنات. والله سبحانه وتعالى جعل للمصائب مزايا. أول هذه المزايا أن الإنسان يخرج من قلبه العجب، ولولا المصائب لأصيب الإنسان بالفرعنة، لأنه لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. وليست المصائب الجسدية فقط، حتى لو في درس العلم أو حتى عند تسميع القرآن أو في أي هذه الأشياء، لو لم يوقف الإنسان لأصيب بالعجب والغرور والفرعنة. ولكن المصائب تجعل العبد يعلم أن العبد عبد، وأن الرب رب، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالكمال والجلال. إذا لولا المصائب لأصيب الإنسان بالفرعنة. بعد ذلك المصائب تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان غافل لاهم كان لا يسجد لله سبحانه وتعالى، فلما توفي أبوه أو أخوه أو حبيب له رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومرة كنت في درس وتأخرت في المجيء من الدرس، فذهبت إلى المسجد قرب البيت، فسبحان الله وجدت عجبا، وجدت ثلاثة أشخاص واقفين والمسجد مفتوح، وجدتهم في المسجد يقفون مذهولين يريدون أن يصلوا لكنهم لا يعرفون الصلاة. ما الذي حدث؟ كانوا في مكان يشربون فيه الخمر، وكان معهم رابع، وبينما واحد منهم يشرب ويشرب وقع ميتا والعياذ بالله. فعاد الثلاثة إلى المسجد، ومن يومها تعلموا الصلاة وصلح حالهم. فالمصائب تثبت للعبد أنه عبد وأن الرب رب. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، المصائب تكفر الذنب، تكفر الذنب كما يقول صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها، أي معطوف على الكسر، إلا كفر الله تعالى بها من خطايا. وكما يقول صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن أن كل ما يصيبه أي له فيه الخير، قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، المصائب هدايا في صورة بلايا، لكن الذي يعتبر بذلك هو المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فالله سبحانه وتعالى جعل المصائب كما قلنا هدايا في صورة بلايا. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، المصائب تجدد الحسنات. كيف تكون المصائب تجديدا للحسنات؟ نعم، كيف أيها الإخوة المؤمنون؟ في حديث أم سلمة كما في صحيح مسلم قالت: دخل علي أبو سلمة رضي الله عنه يوما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اهجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت هذا الدعاء، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من خير لي من أبي سلمة؟ فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. وذكر ابن كثير رحمه الله حديثا آخر في تفسير قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الآية، وصححه الرفاعي في مختصر ابن كثير. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيذكرها وإن طال عهدها إلا جدد الله تعالى له تلك ما من مسلم تصيبه مصيبة فيذكرها وإن طال عهدها إلا جدد الله تعالى له ثواب تلك المصيبة يوم أن أصيب. إذا كان قد استرجع عند سماعه للمصيبة، عند إصابة المصيبة به، عند وقوع المصيبة به، إذا كان قد استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اهجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وكلما تذكر المصيبة قال هذا الدعاء مرة أخرى، جدد الله تعالى له ثواب تلك المصيبة يوم أن أصيب. ثم بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، كم من أشياء يظنها المسلم من المصائب وهي ليست بمصائب، لأنه لا يعرف أين الخير. فإنه لو خلي وما كتب الله تعالى له لاختار ما كتب الله تعالى له. وكيف لا يرضى المسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى وهو يحمد الله تعالى أن تلك المصيبة لم تكن في دينه وإنما كانت في دنياه، وأن الله تعالى قادر على أن ينزل عليه أكثر منها، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها مكفرة للسيئات، وأن العبد يثاب عليها بعد تكفير السيئات. ما لو علم ثوابها لتمنى يوم القيامة أن يطرد بالمقارير لما يرى من ثواب تلك المصيبة. فكل مصيبة ليست في الدين فهي هينة، فكل مصيبة ليست في طاعة الله فهي هينة، كل مصيبة لا تكون سببا في بعدك عن الله سبحانه وتعالى فهي هينة. إذا المصائب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وعلينا أيها الإخوة المؤمنون أن نعلم أن المصائب عندما تأتي من الله سبحانه وتعالى لا تأتي لإهلاك العبد أبدا. إن الله تعالى يبتلي العبد لا ليهلكه ولكن ليخرج منه العبودية. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ المصائب يعلم بها الله تعالى علم كشف وليس علم حقيقة. فإن الله تعالى يعلم ما العباد يقومون به قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، أي كتب ذلك وهو يعلم ذلك قبل خمسين ألف سنة، بل علمه أزلي سبحانه وتعالى، علمه أزلي. ليست له بداية سبحانه وتعالى. إذن عندما يبتليك الله سبحانه وتعالى لا ليهلكك، وإنما ليخرج منك العبودية. وينقسم العباد ثلاثة أقسام: صابرين وشاكرين وراضين. أي العباد الطائعون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فالصبر واجب، يهتم العبد إذا لم يصبر، والشكر درجة أعلى، والرضا وسط بين الصبر وبين الشكر. فالصبر واجب والرضا مستحب، وأما الشكر فهو أعلى من الرضا. من أجل هذا أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله سبحانه وتعالى العباد في محل اختبار، ثم بعد ذلك رأى الله تعالى عبودية العباد، فمنهم من أدى العبودية حقها ومنهم من رسب في تلك العبودية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما الذي يهون عليك المصيبة عندما تقع فيها؟ أولا عليك أن تعلم أنها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير أزلا، لكن بعض المقادير علقها الله تعالى على الدعاء، وبعض المقادير لا يردها الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، كما في صحيح سنن الترمذي. ثم بعد ذلك، أيها الإخوة المؤمنون، أي نعمة في يد العبد، سواء كانت من مال أو ولد، من نعمة معنوية أو غير معنوية، علي أن يعلم أنها محفوفة بعدمين: العدم الأول قبل أن تعطى له، والعدم الثاني يوم أن تؤخذ منه، وما يده عليها إلا كإعارة، ولا يحزن الإنسان إذا أخذ المعير إعارته. ثم بعد ذلك، إذا أصبت بمصيبة، هل أنت من الذين يعظمون شعائر الله؟ يقول الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن أعظم تعظيم شعائر الله تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن من أعظم الناس عندك؟ أبواك؟ ولدك؟ إذا أصبت بمصيبة، هل تقارن هذه المصيبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. صلى الله عليه وسلم، أي فليذكر مصيبته بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: فليتعز بي. ما الذي فعله أبواك، وما الذي قدمه لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبواك كان سببا لإخراجك من بطن، أي كان سببا لولادتك. وكما قلنا في غير هذا المكان، لماذا قرن الله تعالى بين طاعته وطاعة الوالدين؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ لأن أبواك كان سببا في تربيتك، فالله سبحانه وتعالى هو السبب في خلقك، وأبواك قام بتربيتك. فلو أنك ولدت والله تعالى خلقك الآن وتمت ولادتك، إذا لم يقم والداك الخيار بيدك، هل تستطيع أن تأكل أو ترضع لو لم تقم أمك بذلك؟ أمك تقوم بالرضاعة وأبوك يقوم بالإنفاق بعد الرضاعة، بل في الرضاعة أيضا. إذا كان الوالدان سببا لحياتك بعد الله سبحانه وتعالى. إذا ما الذي قدمه لك أبواك جعلانك تأكل وتشرب وترفع وتمشي؟ ما الذي قدمه لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قلت إن أبواك جعلانك تأكل وتشرب، فالكفار قال الله عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن الكافر الملحد أبواه أطعماه وسقياه وقام بتربيته. ما الذي قدمه لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان سببا في إخراج الله تعالى لك من الظلمات إلى النور، أي أخرجك الله تعالى به بإذن ربه من الظلمات إلى النور. إذن لولا أن الله تعالى أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا كالأنعام بل أضل. فهنا عندما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، هل حزنت على فقد أبويك كحزنك على موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرى أن كما قيل وقليل ما هم، قليل من الناس من استشعر هذا المعنى، أنه عندما يصاب بفقد حبيب من الأحبة، بموت صديق من الأصدقاء، بموت والديه، ما استشعر فقد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التأسي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخل على ولده عبد الملك فقال: أراك يا بني قد أوشكت على الموت؟ قال: ما بك يا بني؟ قال: يا أبتاه، أوشكت على الموت. فقال عمر رضي الله عنه: يا بني، لأن تكون في ميزاني. فقال: يا بني، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. معناه يعني لأن تموت وأنا حي وأصبر عليك وأحتسب ذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى أحب إلي من أن أموت أنا قبلك وأكون أنا في ميزانك. لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال: يا أبتاه، لأن يكون ما تحبه أحب إلي مما أحبه. سبحان الله. لأن يكون ما تحبه أحب إلي مما أحبه، أحب إلي مما أحبه. إذن الإنسان يتذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هل هو أحد السلف؟ توفي ولده فقال له من عزاه: ترى لو دخلت أنت وولدك سجنا ثم أفرج عن ولدك ماذا تحزن؟ ماذا تفعل؟ تحزن أم تفرح؟ قال: أفرح. قال: فإن ولدك خرج من سجن الدنيا إلى سعة الآخرة. فإن ولدك خرج من سجن الدنيا إلى سعة الآخرة. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتذكر الإنسان المصائب التي تأتيه ينظر إلى من أصيب بأعظم منه. عندما عافانا الله وإياكم، عندما تؤخذ من إنسان عين فعليه أن يحمد الله تعالى على العين الباقية، عندما تؤخذ منه قدم عليه أن يحمد الله تعالى على العين على القدم الباقية، عندما يؤخذ منه ولد عليه أن يحمد الله تعالى على ما أبقى الله سبحانه وتعالى له. إذا أيها الإخوة المؤمنون، المسلم يختلف عن الكافر. الكافر حتى إذا قام بعمل من أعمال الخير فإن الله تعالى يعوضه على هذا العمل في الدنيا. ك كافر بنى مستشفى هو فعل من أفعال الخير، فإن الله تعالى يعوضه في الدنيا على هذا العمل الذي قام به حتى يأتي يوم القيامة ولا حسنة له. أما المؤمن إذا أصيب بمصيبة أو قام بطاعة أو عمل عملا من أعمال الخير فإن الله تعالى قد يرى أنه يدخل له ذلك الثواب في الآخرة ولا يعجله له في الدنيا، بل يكفر عنه ذلك حتى يأتي يوم القيامة ولا سيئة له. إذن قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن من نعم الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين، ذلك من فضل الله علينا وعلى بين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. هذا من الدين بالضرورة. أجمع علماء المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها أن إنكار ما يعلم من الدين بالضرورة ردة على الإسلام، ولكن عندما كنت أقرأ فهذا سق لسان أو كذب.